صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الإكراه في كنهه وواقع مضمونه لا يتحقق مع إمكان التفصي عنه بالتورية أو بغيرها، وذلك بالالتفات إلى ما تقدم من أن الإكراه يشترط فيه أن يكون المكره يخاف وقوع الضرر، خوف وقوع الضرر ينتفي بإمكان التفصي والخروج عن دائرة الضرر بالتورية أو بغيرها، كالهروب مثلا سفرا، أو الاستشفاع كما قلنا بشيخ القبيلة أو العمدة مثلا. طيب، فمع هذه الأمور قلنا لا يصدق الإكراه. بعد ذلك الشيخ يرحمه الله قال وإن كان لا يصدق الإكراه بالأمرين، بالخروج عنه تورية أو بغيرها، ولكن الصحيح هو صدق الإكراه شرعا، وإن تمكن المكره من التورية، وذلك لأن الأدلة التي أسلفناها من الروايات والإجماع دالة على صدق الإكراه وإن أمكن الخروج من عهدته، عهدة الإكراه بالتورية. نعم، ولذلك لا إشكال في صدقه وإن تمكن المكره من التورية، يعني عقده ليس بصحيح لأنه مكره. ثم أردف مؤيدا بما أو بالواقعة المشهورة اللي هي واقعة عمار. شوف، عمار أكره على قول كلمة الكفر، ومع ذلك يعني ما ور قال كلمة الكفر اضطرارا، فهو ما كفر يعني كأنه أوقع العقد لكن ما وقع العقد، عرفنا؟ ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن النبي صلى الله عليه وآله ما ألفت انتباهه، ما قال له، كان الحري بك يا عمار أن توري، يعني ما ألفت انتباه إلى ذلك. إن قلت إن النبي لا يبين الموضوع، الموضوعات يعطي الشارع الأحكام، تشخيص الموضوع الخارجي ليس من شأن الشارع. قال نعم صحيح هذا، ولكن الأمر يختلف من حالة إلى حالة. في بعض الأحاديث يحسن بنا أن ننبه على الموضوع كما في حالة عمار، لأن عمار كان من المقربين إلى النبي، يعني من الذين يوليهم عناية، ووردت فيه أحاديث. فالنبي صلى الله عليه وآله، احنا نتعامل الآن بالفقه، مو نحدد الوظيفة العملية للنبي، هو اللي يحدد لنا، خلينا نخلي مكان النبي غيره، نقول الواحد اللي في هالمقامات وإن كان لا يجب عليه ولكن يحسن من، ولا تعبيرنا في حق النبي ماذا؟ يعني ليس يعني لا يليق بالأدب كما نعبر، لأن النبي بعد تعرفون مقامه صلى الله عليه وآله الطاهرين حسب ما نفهمه، إيه ولا لا؟ هو أجل شأنا وأعلى مكانا، ما يعني ما نعبر عنه.
لو كان الموضوع بشار له معنى خاص كما قلنا من المكره غير معنى العرف، ما يجب على الشارع في الحال يحدد الموضوع؟
لو كان له معنى يغير العرف،
يعني في الحالة يعني عفوا نقول أنه لا يجب على النبي أن يوضح لعمار الموضوع، لكن هنا الموضوع شرعي.
لو كان، ولكنه احنا الآن نرى أن العرف العرف والشرع كلاهما، يعني عرف العقلاء يرون أن حتى إذا تتمكن من التورية
المتحدان
هي المتحدان. نهاية المطاف الشيخ كذي، بل أكثر يعني
بعدين
أي وصلنا لها الآن، هذه وصلنا الآن إلى بل، وصلنا إلى بل أي إلى بل. طيب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقول حري بنا أن نفرق بين الإكراه وغيره، إذا يتمكن المكره من التفصي بالسفاه أو الاستشفاع كما قلنا بالعمدة أو شيخ القبيلة، هذا ما يصدق عليه مكره. لكن إذا كان يتمكن من التورية يصدق عليه مكره حقيقة. حقيقة عجيب، شلون يصدق عليه حقيقة؟ يقول تأمل معي لأني أريد أن أضعك على ماذا؟ على حيثية جميلة. ما هي هذه الحيثية الجميلة؟ يقول شوف، ألم نقل إن المكره هو الذي يخاف الضرر؟ لما نتأمل فيه، طيب هو يتمكن الآن من التورية، لكن لو اطلع المكره عليه بأن ورد يبقى هذه خاف الضرر، لاحظنا؟ بخلاف ما لو فر مسافرا خلاص خرج عن الضرر، يعني بمعنى أن دائرة الوقوع في الضرر باقية حتى مع المكنة من التورية، عرفنا؟ وبعبارة أخرى كأنه، شوف كأنه هو، هذا مهم، كأنه حطوا هذه المعقوفتين بأذهانكم، كأنه لما يقول أنا أستطيع أن أوري، كأنه مكره على فعل أحد الأمرين، إما أن يبيع داره أو أن يوري، كأنه مكره على كل من الأمرين، ما عنده عهدة للخروج، بخلاف اللي يتمكن من السفر، هو مو مكره على السفر، هو يقدر يفرق كما قلنا، يهرب يخرج، ويمكن بعده يحب السفر، فيقول وافق سل طبقة، يقول هذا حصل لنا الحمد لله الفرج. فإذا مسألة تحقق موضوع الإكراه عرفا لوجود الضرر حتى مع إمكانية التورية، أصلا هو يبقى ذاك قد يعرف يلتفت إلى أن هذا ورى، ترى ما باع، باقي هذا الشيء في ملكي، أو ما فعل هذا الشيء، ما طلق، ولذلك يذهب إلى الزوجة سرا في الليالي، فلما يطلع عليه يقول له طلقت ولا ما طلقت؟ قال أنا طلقت. قال له شلون طلقت؟ أنا شايفك، خاصة في أيامنا هذه يحبون كاميرات، لعبنا. فيقول هذه التوريات ما تخرج الإنسان عن الإكراه، يبقى المكره حتى مع إمكان التورية، موضوع الإكراه صادق عليه، بخلاف ما لو تمكن مثلا من الاستشفاع بشيخ القبيلة، لا ما نقول مكره لأنه راح شيخ القبيلة اللي قلنا حصاته ثقيلة، هم شيخ قبيلة وهم حصاته شنو ثقيلة، راح حق ذاك المكره قال شنو، لماذا أكرهت فلان؟ قال خلني يعني أي ترى هو يستحق هذا الإكراه لأنه فعل كذا وقام بكذا. قال عجيب ترى هذا يعني من المقربين لنا شيخ القبيلة. قال عجيب ترى له بعد خلاص. قل له رفعنا ما هددناه به، فإذا اتضح المطلب. تالي الشيخ يقول فتحة، هذه فتحة واضح، يقول الإكراه مع غير الإكراه في الدقة العقلية أمرهما واحد. ليش؟ لأن المدار على خوف الضرر، فإن كان يتمكن من التورية مع عدم خوف الضرر بها ونعمت، وإن لم يتمكن فبها وبأسد. تخيب المطلب، هذا تعبير خطأ بس احنا جايين نقرب المطلب. هو ما يتمكن، إذا ما يتمكن قد يكون شو نقول، إن تمكن من التورية مع الأمن من الضرر، هذا اللي نقول يخرج، واضح الفكرة؟ يقول فهم يعني لما قرر المطلب تالي حس في نفسه ماذا؟ اي في غضابة، يعني ما مقتنع الشيخ، قال فافهم. والمعلقون على كلامه رفع الله من مقامه قالوا نعم، المدار على خوف الضرر وعدم الخوف منه، فإن كان يخاف فواضح إنه هو باق أكره حتى وإن أمكن التورية، وإن لا ارتفع الضرر هذا بالتورية أصلا ده ما عليه من عنده. المهم أنه في هالساعة اللي قال له وتالي بعد ما لا شأن له به، فهذا واضح بعد الأمر ما يصدق عليه أنه جنم مكره. عرفنا؟ هكذا قال الشراح.
هو التلازم بين أن يمتنع عن المكره عن ما أكره عليه وبين التورية وبين ثبوت التورية.
لا يعني قالوا أنه يعني في الحقيقة المطلب واحد، المدار على ارتفاع الضرر، فإذا كان يتمكن من التورية مع ارتفاع الضرر فما يصدق مكره. وهذا وهذا التعليق الظاهر هو اللي يريد الشيخ، هو اللي يريد الشيخ الأعظم رحمه الله. طيب عندنا حيثيات تتعلق بالإكراه، من هذه الحيثيات هل أن الإكراه لا يصدق إلا مع التهديد والوعيد من لدن الشخص المكره أم لا؟ الإكراه يتحقق حتى بالخوف من الضرر دون التهديد. فلو جاء شخص مثلا قال له بع، وهو يخاف إذا ما باع يتضرر، لأن هذا شنو؟ غاشم جبار، يخاف من إذا ما باع، وما هدده بس قال له بع كذا، فذاك خاف وباع لا يقع البيع. ليش؟ لأنه يخاف من الضرر وكان ما هدد بضرر. قيل من بعض الأعاظم ومنهم المحقق النائيني قالوا ما يتحقق الإكراه إلا مع الوعيد والتهديد به. أما إذا أنت تخاف، لكن ما قال لك هو شيء، قال لك بس افعل كذا، ما قال لك وإن لم تفعل لأفعلن، ما قال لك شيء، بس قال لك شيء بع ما بع. عرفنا؟ فإذا إن شاء الله بعد ما نخلص اسألوني عن قصة في هالمجال، شلون التهديد، شلون في بعض الأحيان واحد يهدك وتخاف لكنك تقول أنا أقدر، لعد شنو أخرج عن عهدة هذا التهديد، فما يصدق أصلا أنك تخاف من الضرر. يعني صير الاحتمال غير معتد به عقلائيا. وهذا الشيخ النائيني والشيخ الأعظم قدس الله نفسيهما قالوا ما يصدق إلا مع التهديد والوعيد، أما لو خاف من دون تهديد ووعيد فلا يصدق الإكراه. وآخرون قالوا لا، المدار على العلم أو ظن معتبر عقلائي بوجود هذا الإكراه، إذا كان يظن أو يعلم بوجود إكراه هذا كافي وافي يتحقق موضوع الإكراه.
يعلم بالضرر، يعني شيخنا
يعلمي بوجود ضرر. إيه، وإن كان ما هدده بس يعرف إن هذا راح إذا ما باع يصير فيه ضرر، عرف ده ولا لابد من تهديد. عرفنا؟ طيب، فإذا إن كن نلتفت إلى هذا، المحقق النائيني أيضا قدس الله نفسه الزكية قال وإن ذهب الجهابذة كالشيخ الأعظم وغيره إلى أنه لا بد من العلم بالضرر أو الظن المعتبر، بس الظاهر أن الاحتمال المعتد به، الاحتمال مظن المعتد به كافٍ، ما نحتاج إلى ظن. الظن يعني أن في رجحان، لا في احتمال، ولكن الاحتمال يرتب عليه الأثر. لأن لو في 50% من الاحتمال، 40% أن في أسد، حتى 10% تمر من هالطريق تمشي وانت ما عندك شيء، ولا ما تمر، عرفنا؟ على كل المحقق النائلي قال يكفي الاحتمال العقلائي المعتد به في صدق الإكرام، ولا نحتاج إلى القول بأنه لا بد من العلم أو الظن، لا، الاحتمال فيه الكفاية. طيب، أيضا السيد اليزدي، هذا فقيه وائي عظيم، اسمه ما ذكرنا عدا بد ذكره، صاحب العروة، يقول لا بد من كون الضرر المتوعد به من المكره، هذا الضرر شنو؟ غير مستحق. أما لو كان هذا اللي يريد يكرك على البيع، هو يطلبك بدين، قال لك بع، وإذا ما بعت ترى أنا بطالبك، بقدم عليك شكاية، باخذ من عندك شنو؟ الدين اللي أنا أقرضتك إياه. فهذا صحيح الإكراه يتحقق، بس ما لو رحت بعت أنت بكره، لكن إكراه بشيء يستحقه عليك المكره، أو لا، قال لك أنت قاتل ولده وهو بين أمري، إما أن يعفو عنك وتعرفه هو كريم، أو يقتص منك، قال لك بع البيت اللي جاريا بعد ما قتلت ولده، بعه. ليش ما يقول لأنه يقول له غيب وجهك عنه، أنا بعد ما أقدر أشوفك جاري، في المطلع أشوف قدامي، بع البيت، وإن لم تبعه اقتصصت منك. فهذا شنو؟ هذا صحيح مكره، بس مكره باستحقاق. لو باع البيت
أو الأبي
البيع شنو؟ صحيح، ما في أي مشكلة، ما في إكراه، واضح عندنا. فالسيد اليزدي أيضا أضاف قيدا، قال هذا الإكراه متى يتحقق؟ إذا كان المكره يتوعد بشيء ليس على نحو الاستحقاق له، فهنا وإن تحقق الإكراه من الناحية العرفية، ولكن البيع صحيح، الأمور الأخرى المترتبة عليه صحيحة، عرفنا هذا، مو إكراه لا يترتب عليه أثر لأنه باستحقاق،
يعني
كأنه في قبال أني أنا يعني بغض الطرف عنك أسوي لك كذا، إيه يستغفر
الأب لولده مثلا عن بيع
شلون؟
يعني كره الأب،
لا كره الأب، قلنا هذا لو أكرهك الأب لا أكره، يعني يتحقق موضوع الإكراه، تقدم عندنا قلنا في نص بعد الأب والزوجة والأم وكذا، في نص، عرفنا؟ طيب، إذا واحد أصلا هو تشوفون بعض الناس قال ببيع قالوا ليش ليش بتبيع؟ قال أنا يعني مكره على البيع، مكره، ما أنا أكرهك. قال لا أحد أكرهك، ولكن أحس أني عدم بيعي يترتب عليه ضرر، لأنه قد يأتي شخص أنا ما أعرف، بس أحس في داخلي أنه سيأتي شخص يضرني، ما في أحد بهدده، إحساس داخلي منين جاي لا يعلم به إلا الله. عرفنا؟ طيب، قيل هل لا بد أن يوجد مكره يعني واقعي له وجود يكره المكره أو لا يكفي كون المكره يعتقد، وإن كان هذا اعتقاد على خلاف الواقع، عرفنا؟ يكفي في بطلان البيع وعدم ترتب الأثر أنه باع مكره، وإن اعتقد خلاف الواقع، تالي لو رجع قال له ترى أنا بعت بس إن كنت أظن أنه بيجيني سجن، نعم نعم، شخص من مكان بعيد سيضرني، ما في شخص يضره، بس هو بعضهم شو نقول
يتوهم
توهما.
البيت مسكون،
قالوا اي هذا خوش مثالنا، بعضهم فعلا يتوهم انه شنو، يقول لك البيت هذا كل ما سكن بيت طلع من عنده، قال ليش؟ قال فيه جن، لاحظت شنو؟ او انا محسود في هالبقعه. وهلما جرى المدام هل لا بد ان يوجد يعني المكره ليكره المكره على نحو واقعي، او يكفي اعتقاد المكره بذلك؟ قيل لا، لك اعتقاده وحده لا يكفي، لا بد ان يكون هناك مكره. على كل لا بد ان يكون هنا شنو؟ مكره واقعا. ها؟ وقيل الامر ليس كذلك، لان المدار على تحقق الاكراه ذي حالات، فهو اذا يشوف روح شنو يتضرر، لاحظت شنو؟ تالي ارتفع الضرر، هذا هو باع لكونه كأنه مكره فعلا، قالوا ترى بيجون مثلا الناس وبيسببون إيذاء لأهل هذه المنطقة، هو ما يعرف، ولكن سمع أصلا هذا السماع مو كذا، وباع، تالي تبين أن الأمر ليس كذا، فالبيع ليس بصحيح، لاحظنا؟ لأن هذا يصدق عليه أنه أكره، عرفنا؟ خلاصة، هل يشترط الوجود الواقعي أو يكفي هذا الاعتقاد؟ قولا بل رأيا، كما أن بعض هذه المسائل التي أوردناها قيل أنها تبتني على مسألة الدليل، لما نقول هنا يتحقق الإكراه وفي المقام الفلاني لا يتحقق الإكراه، ما هو الدليل؟ هل الدليل حديث الراف وما أكره أو ما استكره عليه 6 أو 9، أو الدليل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، المدار على وجود طيبة النفس، ففي بعض الأحيان إذا قلنا ما استكره عليه، يعني لابد يجي واحد فعلا يعني يتحقق ذاك اعتقادا، ما يكفي، لكن إذا قلنا شنو؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، هذا لعله في حالة الاعتقاد الخاطئ طيب نفسه بالبيع، عرفنا؟ فقد تختلف الموارد من مورد إلى مورد. فإذا نحن لابد أن نلحظ في بعض الأحايين الدليل في مقام التطبيق العملي بين مورد ومورد. فإن أخذنا بدليل وما استكره عليه لابد وجود مكره، أما أخذنا لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه، فقد يكون شنو؟ طيبة النفس حاصلة وإن لم يوجد فيصار. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.